بشباب رائق النظر فكم تقدم قبل الشيء بشبان. تأملي فصول هذه القصة. اتصلت علي فتاة وهي تغالب دموعها، فكنت لا أميز كثيرا من كلامها لشدة بكائها. تقول في قصتها: تعرفت على شاب لمدة سنتين، استمرت علاقتي معه من خلال المكالمات واللقاءات، وكان يحصل خلال هذه اللقاءات ما يحصل غير أننا لم نقع في الحرام أي في الزنا، مع محاولتي لذلك كثيرا ولكنني كنت أرفض، حتى جاء ذلك اليوم فاستسلمت له فوقعت معه بالجرم العظيم. تقول: فخرج من عندي وكان الوقت ليلا، وفي الصباح أفقت على الحقيقة المرة. لقد خرج من عندي فرحا ضاحكا، فحصل له حادث بعد خروجه مني بلحظات وفارق هذه الحياة. اشتد بكاؤها فأغلقت السماعة، وبعد لحظات اتصلت مرة أخرى فقالت بصوت متهدج: ماذا لو كنت أنا في مكانه، ماذا لو كنت أنا في مكانه. ثم أردفت تقول: ماذا أقول لربي إذا قدمت عليه وقد كنت سببا في وقوع هذا الشاب في الزنا. تحدرت دمعة من عيني وأنا أتصور حالها، ولكنني استجمعت قواي فقلت لها: يقول ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل الفرق خيه بين هذه وبين قصة هذه الفتاة. استيقظت ذات يوم وكان ضحى يوم الاثنين، وإذا برسالة جوال تقول: أدعو لصاحبة هذا الجوال بالرحمة، فقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذه اليوم. اسمها فاطمة، كانت تتصل علي للسؤال عن أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت وفاتها فجأة. شابة في الثلاثين من عمرها، في ليلة وفاتها ضمت ابنة لأختها فنظرت إلى والدها وتحدرت دمعة من عينها، فقد حرمها والدها من الزواج كما تقول أختها. نامت حينما دخلت في غرفتها تلك الليلة. استيقظت في يوم الاثنين وصلى صلاة الفجر وكانت صائمة، جلست في مصلاها تنتظر طلوع الشمس لتصلي ما كتب الله تعالى لها، فسقطت ميتة عليها رحمة الله تعالى. أتدرين ما آخر رسالة أرسلتها من جوالها؟ كانت آخر رسالة في جوالها رسالة أرسلتها تناصح فيها فتاة غارقة في لهوها. اتصلت علي أختها وطلبت منها أن تقرأ لي آخر رسالة أرسلتها من جوالها، فقالت إنها أرسلتها لفتاة متبرجة ليلة وفاتها، وبالتحديد قبيل صلاة المغرب. ليست رسالة عشق وغرام أرسلتها إلى حبيب موهوم مزعوم لها، ولكنها رسالة مناصحة. وكان نص رسالتها ما يلي: حبيبتي الغالية، أعلم بالخير الذي يملأ قلبك فلا تحرمينا منه، فنحن بحاجة إليه، سأنتظرك ونور الهداية تملأ وجهك، فها هي يدي مرفوعة لتصافح يديك قبل أن ينادى لصلاة مغرب هذا اليوم، فهلم الآن إلى الله الرحيم الذي سيفرح بتوبتك وإقبالك عليه. انتهت رسالتها رحمها الله تعالى. وهذه الفتاة المدعوة الآن من الأخوات الصالحات الملتزمات، فقد التزمت بعد وفاة هذه الفتاة تأثرا بنصيحتها وتأثرا بهذا الموقف الذي مر عليها، فلم تكن تتوقع أن هذه الأخصة تفارق الدنيا بهذه السرعة، ولكنها الدنيا. فيا أخية، تأمل الفرق بين هذه التي كانت آخر رسالة جوال لها رسالة مناصحة لفتاة، وبين تلك الفتاة التي كانت سببا في إغواء ذلك الشاب في الزنا. تذكري الآن ورددي: قد تكون هذه آخر مكالمة لك فانظري ما نوع مكالمتك، قد تكون آخر رسالة ترسلينها فانظري ما نوعها، فاجعليها في سبيل الخير والدلالة عليه، ولا تجعليها في سبيل الحرام. الوسيلة الخامسة عشرة بعنوان: قل يا عبادي. أخية، قد تكونين أسرفت على نفسك في المعاكسات، قد تكونين خرجت مع من تعاكسين، قد تكونين وقعت في الحرام فحدثتك نفسك بالتوبة، ولكن الشيطان الرجيم قال لك: كيف السبيل إلى التوبة وقد فعلت ما فعلت؟ فأقول لك أختي الفتاة، إن من الوسائل التي تعينك على ترك طريق المعاكسة أن تتذكري أن لك ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، بل ويبدل السيء إلى حسنة. تأملي معي قول الحق تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما النتيجة؟ قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله ما أكرمه، يا الله ما أكرمه، إنه لا يغفر الذنب فحسب، بل يبدل هذه السيئات حسنات. حتى ولو أسرفت على نفسك في هذا الطريق فتأملي وقفي مع قول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المهم أن تبادري وأن تسارع إلى التوبة مع تحقيق شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا تعودي. وأبشري بقبول التوبة وغفران الذنب، وتذكري أنك تتعاملين مع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إنك تتعاملين مع رب كريم رحيم يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، مع أنه غني عنا سبحانه وتعالى. تأمل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في فلاة كان معه دابة عليها طعامه وشرابه ففقدها فأيس منها فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فقام فوجدها قائمة وعليها الطعام والشراب، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تأملي شدة فرح الله تعالى بتوبتك، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أشد من فرح هذا بدابته، مع أنه غني عنك. أفلا يثير ذلك في قلبك أن تبادري للخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الوسيلة 16 من وسائل الخلاص، أرقام مجهولة. أختي الفتاة، إن من وسائل الخلاص من المعاكسات ألا ترد الفتاة على الرقم الذي لا تعرفه، خاصة وأن كثير من الشباب قد تفرغوا لاصطياد الفتيات من خلال طلب الأرقام بعشوائية حتى ينال مراده. لقد ذكرت لي كثير من الفتيات أن سبب وقوعها في شرك المعاكسات تلقيها اتصال من رقم لا تعرفه، وكذا الأمر حال اتصال الفتاة على رقم تريده، فيجب عليها أن تتأكد قبل طلب الرقم من صحته. فكم من فتاة أرادت رقما فأخطأت فيه، فقام على إثر ذلك هذا الشاب بإزعاج الفتاة، بل ربما سعى إلى تهديدها وإلانة الكلام مع الفتاة، فأيقظ الفتنة في قلب هذه الفتاة، فكانت بداية النهاية. لذا كم هو جميل من الفتاة ألا تقوم بالرد على أي رقم لا تعرفه مهما كانت الظروف والأحوال، وأن تتأكد مرة بعد أخرى قبل أن تطلب رقما تريده، فإن الفتنة نائمة، فلربما كان إيقاظها بسبب التهاون في مثل هذا الأمر. الوسيلة 17، الحقي بأرض كذا. أختي الفتاة، قد تكونين عزمت على الخلاص من هذا الداء، داء المعاكسات، ولكنك لا تلبثي إلا أن تضعفي فتعودين إلى ذلك مرة أخرى نظرا لاتصالات ذلك الشاب، فإن لم يجد ردا ذكرك بالماضي برسائل رقيقة، فكان الرجوع مرة ثانية. أيتها الفتاة، من هنا كان من وسائل الخلاص أن تعمدي إلى تغيير شريحة الجوال، فإن ذلك أكبر إعانة لك على الثبات إن شاء الله تعالى، وهذا من أسباب مفارقة منكم. وتأملي في قصة الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى العابد فقال: هل لي من توبة؟ فقال: لا. فكمل به 100، ثم جاء إلى العالم وقال: نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض كذا وكذا، فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. قال ابن حجر: فيه فضيلة التحول عما كان منكم. وكم هو جميل حينما تعمد الفتاة إلى ذلك مباشرة، حينما تقرر الفتاة التوبة، وليكن ذلك بدون إخبار الشاب، حتى لا يعمد إلى الضغط عليك وتهديدك بتسجيل صوتي لك أو بنشر صورك إن كنت أخطأت فأرسلت له شيئا من ذلك، وإن لم تستطيعي تغيير الشريحة خوفا من تساؤل الأهل كما تذكر بعض الفتيات، فليكن إغلاقك للجوال هو الحل الأمثل حتى ينقطع عنك ذلك الشاب، حتى ولو كان الإغلاق لفترة طويلة. وإنني أعجب أشد العجب من فتاة قد تتعلل بعدم إغلاقها الجوال لحاجتها إليه، ولكنها نسيت أنها أحوج ما تكون إلى الحفاظ على شرفها وحيائها وعفتها. الوسيلة 18 بعنوان: الحذر من رقية الشيطان. أخي، أعلم أنه ليس هناك فتاة عاقلة تقدم نفسها رخيصة لشاب ساقط وهي تعلم أن غاية ما يريده منها هو عرضها وشرفها. إنني أحسن الظن بفتياتنا حتى من وقعت منهن في داء المعاكسات. إنني أعلم علم اليقين أن كثيرا من الفتيات ليست براضية عن طريقها ومسلكها، بل هي تتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة. لا أقول ذلك مجاملة، ولكنها الحقيقة، وهذا ما كتبته لي كثير من موقعنا في المعاكسة من خلال رسائل الجوال. بل وفي أثناء كتابتي لهذه الوقفة جاءتني رسالة من فتاة ملخصها أنها وقعت في معاكسة مع شاب، وهي تعرف أنها تسير في طريق خاطئ، وهي تسأل عن وسيلة تعينها على الخلاص. فأقول لهذه الفتاة وغيرها: إن من الوسائل التي تعين على ترك هذا الداء هو هجر سماع الغناء الذي يدور حول وصل الحبيب وهجره، فهو لا يدعو إلى فضيلة وإلى ترك الرذيلة، ولكنه يوقع في الرذيلة ويبعد الإنسان عن كل فضيلة. وتأملي كلاما جميلا لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حتى تعلم أثر الغنى على قلب فتاة، وقعودها أسيرة للمعاكسات، حيث يقول: اعلم أنه ما من امرأة دعاها رجل إلى الحرام فتمنعت عليه إلا استمال قلبها بالغنى. فهل أدركت أخي الآن أن الغنى من أسباب الوقوع في المعاكسات والاستمرار عليها؟ أختي الفتاة، ولا يقل خطرا عن الغنى الشعر ما يسمى بالشعر الشعبي الذي يتشبب فيه بعض الشعراء بالمحصنات الغافلات المؤمنات، وهو في نفس الوقت يتحسر على هجر الحبيب بكلمات تثير الشجن وتكسر حدة الحياء. ولذا من الملاحظ أن كثيرا من وقعنا في داء المعاكسات لا تخلو جوالاتهن وحقائبهن من هذا النوع من الشعر الهابط، بل إن بعض الفتيات تحفظ كثيرا منه أكثر من حفظها شيء من كتاب الله تعالى. لذا كان من الوسائل التي تعين على ترك هذا الطريق هجر مثل هذه الأشياء التي تدعو إلى ذلك صراحة وبدون مواربة. الوسيلة التاسعة عشرة بعنوان عقوبة. أختي الفتاة، يا من تجاوزت حدود الاتصال إلى الخروج مع الشاب وموقعة الحرام، حتى أنت يا من أنت في بداية الطريق تنبهي، فإن النتيجة واحدة وإنما هي مجرد خطوات حتى تقعين في الحرام عياذا بالله تعالى. إن من وسائل الخلاص أن تتذكر الفتاة التي وقعت في هذا المستنقع عقوبة جعل الله تعالى شعارا للزناة والزواني، وأقصد بذلك الأمراض الجنسية التي أصبحت مصيرا وجزاء في الدنيا، ينتظر هؤلاء عقوبة لهم على هذه الفعنة الشنيعة. أسأل الله أن يحمينا جميعا. ولكن تذكري أخي، ماذا لو أصبحت تحملنا فيروس الإيدز؟ كيف ستكون حالك؟ بأي وجه تلاقين أهلك وأحبابك وأقاربك؟ لقد كنت أقرأ تحقيقا مع فتيات مصابات بهذا الداء من داخل إحدى المصحات، وكان من ضمن هذا اللقاء لقاء مع فتاة أصيبت بهذا الداء جراء علاقة جنسية محرمة مع شاب كانت بدايتها مكالمة. كانت كلماتها تخرج وهي تحمل أسا ولوعة على واقعها، تقول في ثنايا كلامها: في لحظة عابرة ونزوة طائشة وقصة حب كاذبة، لقد صدقت دعاوى الحرية المزعومة، قادني ذلك إلى هذا المستنقع الآسف، بلغت من الندم مبلغه. مما زاد في ألمي أنني أعيش في عزلة تامة، الكل تخلى عني لأنني أصبحت في نظرهم عارا، ينتظرون وفاتي في كل لحظة، بل أجزم أنهم يتمنونها. ليتني أصبت بمرض خطير قضى على حياتي وأنا في أحضان أهلي وأسرتي يدعون لي بالشفاء ويبذلون الغالي والنفيس لشفائي. لو كان كذلك لهان الأمر علي. ثم تنفجر باكيا، ثم تقول بصوت متهدج: إنني أنتظر الموت في كل لحظة، ولي أمل في الشفاء لأنني أطلبه من قادر قال في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفي. فلا يأس من رحمة الله تعالى. ولكن إن قدر الله وفاتي فإنني أنادي كل فتاة منطلق محبتي لها وشفقتي عليها، وأقول لها: وأنت تتحدثين مع ذلك الشاب، تذكري حياتي الآن، تصوري أنك في مكاني، لقد قلتها قبلك مجرد محادثة وأصبحت هكذا الآن، لا أريدك أن تمري بنفس التجربة، فهي مريرة لا يتصور مرارتها إلا من عاش فيها. أستودعك الله تعالى، والملتقى في الجنة إن شاء الله تعالى، والسلام. الوسيلة العشرون بعنوان يا معشر الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إن من وسائل الخلاص من هذا الداء هو الزواج المبكر يا فتاة الإسلام. وحديثي من خلال هذه الوسيلة لفتيات كثر يتقدم للواحدة منهن الأكفاء من الرجال، ولكنها ترفض الزواج بحجة الدراسة ونحو ذلك من الأسباب، ولكنها لا تتورع مع ذلك من محادثة الشباب ومعاكستهم. لئن كان الزواج سنة من حيث الأصل، فإن الزواج في حق هذه وأمثالها يرتقي إلى درجة الوجوب التي تأثم الفتاة بتركه. فيا فتاة الإسلام، لقد قالها نبيك عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. بل إنني أقول: حتى لو جاءك خاطب وهو أقل مواصفات مما كنت تؤمنين، كان من الواجب القبول بهذا الخاطب، فهو خير لك من الانتظار والوقوع في براثن المعاكسات. الوقفة الحادية والعشرون: لا بارك الله بعد العرض بالمال. كم يؤسفني أن بعض الفتيات سلكت طريق المعاكسات من أجل أن تحصل على شريحة جوال من ذلك الذئب، أو من أجل شحن بطاقتها، وما سوى ذلك من حطام الدنيا. لا تستغرب ما أقول، فالواقع أشهد بذلك. إن من الفتيات من سلكت هذا الطريق من أجل أن تكون كفلانة صديقتها وها هي إحدى الفتيات ذكرت لي أن شابا وعدها بمبلغ مالي إن هي خرجت معه، وفعلا حصل هذا، فسرق عفتها وفوق ذلك سرق جوالها وذهبها، ثم هددها بالفضيحة إن هي أخبرت أحدا بذلك. أختي الفتاة، إن من وسائل العلاج لمن سلكت هذا الداء طمعا في شيء من حطام الدنيا أن تتذكر فتاة أن جمالها بمبادئها والتزامها وحيائها، إن قيمة الفتاة فيما تحمله من معاني كريمة وليس فيما تلبسه وتقتنيه، على حد قول الشاعر: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أختي الفتاة، أسألك بالله تعالى، هل تعتقدين أن الشرف والعرض رخيص إلى هذا الحد حينما تقومين ببيعه بأبخس الأثمان كشريحة جوال أو جوال أو حتى بكنوز الدنيا كلها؟ ألم تسمع لقول القائلة: أصون عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. نعم، إن الإنسان يدفع حر ماله ليصون عرضه. أرأيت ذلك المنزل الذي تسكنين فيه، أليس هو يحوي على سواتر وقواطع تفصل بين الرجال والنساء لحفظ المحارم؟ ثم أنعم الله تعالى عليك بلباس توارين به سوءتك، تشترين ذلك بغالي الأثمان، فكيف طابت نفسك بعد هذا أن تبيع كل هذا بمبلغ زهيد؟ إنني أناديك أختي الفتاة علاجا لهذا الداء، أن تنظري للحياة بمنظار آخر، ليست بنظرة مادية بحتة، ولكنها نظرة استخلافية، تأخذين حظك من الدنيا من طريق مباح، وتعبدين ربك حتى يأتيك اليقين، حينها تعيشين عيشة السعادة راضية قانعة بما أتاك الله تعالى، لتمتد هذه السعادة إلى الآخرة حينما تدخلين جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياك ووالدينا والمسلمين أجمعين منها. الوقفة 22، أهكذا يكون الجزاء؟ أختي الفتاة، والدك الذي أثر الزمن في قسمات وجهه كم تعب في كسب الرزق حتى يؤمن لك حياة كريمة ولإخوانك. أمك التي طالما أزالت الأذى عنك بعد معاناتها في حملك وولادتك، ثم تعبت في عمل البيت لأجل راحتك ولراحة إخوانك، كان يفعلني ذلك لتنشأ نشأة صالحة، كم تمنى يا ذلك اليوم الذي تزفين فيه إلى زوجك، كم تمنى يا أن تكوني لكتاب الله حافظة وأن تكوني صالحة قانتة. فيا من وقعت في داء المعاكسات، أليس من علاج داء المعاكسات أن تسعي إلى رد جميلهما؟ هل تعتقدين أن رد المعروف لهما بإقامة علاقة محرمة مع شاب أهكذا يكون جزاؤهما؟ أبعد هذه السنوات من التربية تقابلنهما بذلك؟ وأي شيء ليس بمال أخذته من جيبهما بدون علمهما وإن كان هذا لا يليق، وليس بجهاز في البيت أفسدته عليهما؟ كلا، فكل ذلك يعوض. ولكن المصيبة حينما تكون خيانتهما في طعنهما بعرضهما وشرفهما. نعم، أنت شعرة وجه أبيك وكرامته، أنت عنوان الحياء لأمك وعفتها، فهل يليق بك أن تتنكري لجميلهما؟ ثم افترضي أنهما لم يقوم بتربيتك حق التربية، يكفي أنهما كان سببا في وجودك في الحياة بعد الله تعالى، فكوني كريمة وقابل الإحسان بالإحسان، ولا يجدر بك أن تقابل الإحسان بالإساءة. ومع من؟ مع والديك، وهما من عظم الله تعالى حقهما وقرن حقه بحقهما بقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوسيلة 23 بعنوان: بين البداية والنهاية. أختي الفتاة، إن من وسائل العلاج أن تتذكر فتاة أن بداية المعاكسة إنما هي خطوة أولى من خطوات الشيطان قد تتطور إلى ما تحمد عقبة. تأملي في قصة عابد بني إسرائيل، ليس هو برجل صالح فحسب، بل هو عابد قد انقطع للعبادة في صومعته. كان هناك ثلاثة إخوة أرادوا الخروج للجهاد، وكان عندهم أخت، ففكروا في من يقوم على حفظ أختهم حتى يرجعوا، فلم يجدوا إلا هذا العابد، وغاية ما طلبوا منه أن يأتي لها بالطعام والشراب حتى لا تضطر إلى الخروج، فكان يفعل ذلك. فلما مضت فترة جاءه الشيطان فقال له: لعل للمرأة حاجة فلو تحدثت معها من وراء الباب. ففعل العابد ذلك، وبعد فترة جاءه الشيطان فقال: الناس ينظرون إليك وأنت تتحدث معها من وراء الباب، وهذا موقف تهمة لا يليق بعابد مثلك، فلو أنك دخلت داخل البيت في أول الباب. ففعل ذلك وما زال به حتى دخل داخل البيت، فوقع عليها فحملت منه غلاما. فلما ولدت جاءه الشيطان فقال: الآن يقدم إخوتها ويفتضح أمرك، تخلص من الطفل. وفعلا ذهب فقتله ثم دفنه. فلما رجع إلى بيته جاءه الشيطان فقال: الآن يأتي إخوانها فتخبرهم بالخبر فيفتضح أمرك. فتخلص منها، فذهب ثم قتلها ثم قام بدفنها بجانب الطفل. فلما رجع الإخوة سألوه عن أختهم فقال لهم إنها مرضت ثم ماتت فقام بدفنها، فشكروه على ذلك. فلما ناموا جاء الشيطان إلى ثلاثتهم في المنام وأخبرهم بالخبر، فتحدث الأصغر بما رأى مع أخويه، فقال الأوسط وأنا رأيت ذلك، ثم قال الأكبر وأنا رأيت ذلك. فذهبوا إلى العابد فما زالوا به حتى اعترف بفعلته، ثم صلبوه ليقتلوه. أتعتقدين أن الشيطان تركه إلى هذا الحد؟ كلا، جاءه الشيطان فقال له أسجد لي وأنا أخلصه. قال كيف أسجد لك وأنا مصروب؟ قال أومئ برأسك، ففعل، ثم قتل فمات مشركا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. كانت البداية بالحديث مع المرأة، مجرد حديث بريء كما يقال، وفي النهاية يموت مرتدا، عياذا بالله تعالى. كنت أظن أن هذه مجرد قصص نقرأها، حتى اتصلت علي امرأة ذكرت لها قصة فتاة عندهم في القرية تعرفت على رجل فواقعها فحملت منه ثم ولدت. تقول هذه الفتاة فتحيرت في أمر المولود ثم وضعت يدي على فمه فخنقته حتى مات، عياذا بالله تعالى. وهي تسأل الآن ماذا يلزمها من كفارة جراء فعلتها الشنيعة. أحمد الله تعالى أن مثل هذه التصرفات نادرة الحدوث، ولكن ألا تخشى الفتاة التي سلكت طريق المعاكسات أن تكون هي هذه الفتاة؟ إنني أجزم أن هذه الفتاة ما كانت تظن أنها ستفعل في يوم من الأيام هذه الفعلة الشنيعة، ولكنها خطوة الشيطان التي حذرنا الله تعالى منها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الوسيلة 24 من وسائل الخلاص بعنوان رائحة الجنة. أيتها المرأة، إن مما يؤسف له أن بعض الزوجات يعمدن إلى الوقوع في هذا الداء، بل قد تعمد بعضهن إلى سعيها للطلاق من زوجها حتى تتمكن من الزواج بمن تعاكسه. لا أقول ذلك جزافا، فقد ورد إلي أكثر من قصة حول هذا، ولقد ذكرت لي إحدى النساء وهي قصة من هذه القصص أن قريبة لها تسعى سعيا حثيثا لطلاقها من زوجها حتى تتزوج ممن تعاكسه، بعدما وعدها بذلك فهي تقوم بإثارة الخلافات مع زوجها حتى يعمد إلى طلاقها. بل ذكرت لي إحدى النساء أن امرأة خرجت مع رجل وغابت أسبوعا كاملا وهي متزوجة، ثم رجعت فقام زوجها بالستر على الموضوع، ثم فعل ذلك مرة أخرى مع رجل آخر بعدما ولدت من زوجها الأول ولدا، وذهبت بولدها وأقامت مع الرجل الثاني مدة 3 أيام، فلما رجعت تطالب زوجها صراحة أن يطلقها من أجل أن تتزوج عشيقها الثاني، عياذا بالله تعالى. يا من وقعت في هذا الجرم العظيم، إن أعظم وسيلة تعينك على الانكفاف عن هذا الطيش وهذا السفه أن تتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ليست الجنة وإنما رائحة الجنة، فكيف تخسرين أيها المرأة المسلمة حتى رائحة الجنة؟ من أجل ماذا؟ من أجل ذئب واعدك بالزواج بعد طلاقك. قد يحصل هذا، ولكن تأكدي أنها أيام قلائل يستمتع بك ثم يلقيك على قارعة الطريق فتكونين أنت التي أضعت حياتك بيديك. الوسيلة 25 أنت ودائرة الخوف. هل تعرفين أخي دائرة الخوف؟ كأني أرى الآن يا أخي دمعة غالية نزلت من عينيك الكريمتين، حملت معها ألما وهما عظيمين، ولسان حالك يقول ما أنا إلا أشراء من الخوف. ما رأيك أخي أن تخرجي أنت من تلك الدائرة وتنقليه إليها ليعيش في خوف دائم؟ أرعني سمعك يا رعاك الله. منذ تلك اللحظة التي قررت بها ذلك القرار القوي وذلك بترك طريق المعاكسات، إياك أن تحدثيه أنك تريدين التوبة أو أنك عازمة على الإقلاع عن المعاكسات ودائها. قد تتساءلين أخيه لماذا؟ وما الذي يمنع من ذلك بالذات أنه طالما حدثك أنه يحبك وهو رهن يديك أختي الكريمة الذي يعيش في المستنقعات والوحل يكره أن يعيش غيره في الجبال والقصور، ومن يلغ في القذارة والأوساخ يكره رؤية أهل الطهر والعفاف، ومن اعتاد على شم الروائح النتنة أصيب بالغثيان إن هبت رائحة الورد والفل. فلا تتخيلي أنه سيسعد بتوبتك وسيبتهج برجوعك إلى مولاك، أو حتى سيسجد سجود شكر على نعمة منحك الله تعالى إياها، بل هو حريص كل الحرص أن تستمري معه في طريق الوحل لتنغمسي معه في بحر الذنوب والمعاصي. وسيزعجه بلا شك خيه انتقالك من طريق الشر إلى طريق الخير وسيحاول جاهدا منعك مما عزمت عليه من خير، بالكلام الجميل تارة، وبالتهديد بالصور والصوت ومقاطع البلوتوث أخرى، بل لا تستغربي إن طرق باب الاستجداء والترجي، وذلك في البداية فقط. وصدق شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حينما قال: ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهن. فمنذ البداية لا تمنحيه هذه الفرصة، اقطعي كل اتصال وتواصل معه، لا تردي عليه برسالة ولا مكالمة، ولا تطلبي منه صورة ولا شريطة، ولا تستجدي من الفاسق سترا. وهل يطلب ستر من شخص لا يملك أن يستر نفسه؟ فإن تركتيه فجأة جعلتيه يعيش في دوامة من القلق ودائرة من الخوف، وينام ويصحو في شك عظيم يضرب أخماسا بأساس. ثقي أخية، إن استطعت أن تأسريه في تلك الدائرة دائرة الخوف فلن يجرؤ على نشر شيء أو توزيعه. أتعرفين لماذا أخية؟ لا حرصا عليك ولا حبا فيك، إنما هو حريص على نفسه، لا يريد أن تلحق سمعته بين الناس ولا قشة من اتهام. والعكس سيكون إن طلبت منه الصور والأشرطة وغيرها، علم أنك ضعيفة، والخائف لن يشعر بالأمان وهو بين لصوص الأعراض، والضعيف مكانه تحت الأقدام لدى هؤلاء، فلا وجود للرحمة بينهم. وما قبل الأخير للآباء والأمهات، شيخ الفتيات، لا أقصد به أحد الدعاة، ولكنه شاب اتصل علي وطلب مقابلتي، وهذا ما تم فعلا. جلست معه ما يقارب الساعتين، ذكر لي مواقف مرة في حياته جعلت منه إنسانا شاذا، تعرف على كثير من فتيات، قابل معظمهن، لقبه زملاؤه بشيخ الفتيات لكثرة ضحاياه. جاء تائبا منكسرا، قال لي بعد هذه المغامرات المرة: كرهت نفسي، لم آتي إليك لأبرر موقفي لأنني أحتقر نفسي. فتحت له نافذة الأمل وقرأت عليه قول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أطرق برأسه، سقطت دمعة من عينه، ثم قلت له: إذا كنت لم تحضر إلي لتبرير موقفك فما هو طلبك؟ قال: أطلب منك أن تبذل جهدك للتحذير من قضية المعاكسات، فقد عشت في أوحالها وأعرف أبعادها. قلت: طالما حذر الفتيات. فقال لي: لا أقصد الفتيات. قلت: من إذن؟ قال: حذر الآباء والأمهات. ثم أردف يقول: كنت ضحية إهمال أبي وأمي، سرقت وفحت وأدمنت وعاكست، ثم أفاجأ أن غالب من تعرفت عليهن ضحية سوء تربية من قبل الآباء والأمهات. ثم يقول: لقد هربت إحدى من تعرفت عليهن من بيت أهلها نتيجة إهمالها، فكنت أنا الوسيط لإقناعها بالرجوع بعدما اتصل علي والدها وعرف أن لي علاقة معها. أيها الآباء والأمهات، ألا تكفي هذه الشهادة من هذا الشاب لنستشعر المسؤولية ونقوم بالأمانة؟ بلى والله، إن هذا هو الواجب والمؤمل قبل أن نفقد أغلى ما نملك، ألا وهو العرض والشرف. ولنستحضر جميعا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام حيث يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وللقيام بهذا الواجب يسعدني أن أطرح عليكم معاشر الآباء والأمهات بعض الخطوات والوسائل لسلامة بناتكم من داء المعاكسات وغيره من المحرمات. فمن ذلك: أولا، امنحا ابنتكما العاطفة حتى لا تبحث الفتاة عن ذلك عن طريق المعاكسات أو داء الإعجاب الذي انتشر بين صفوف الفتيات. ثانيا، جميل أن تمنح ابنتكما الثقة، ولكنها ليست الثقة المفرطة التي تؤدي إلى إهمال البنت وعدم السؤال عنها. فلا يليق ألا تعرف مع من تتحدث ابنتكما ولا من هن صديقاتها، وإن خرجت فلا تعلمان إلى أي مكان خرجت. إهمال في قضية لباسها مع توفر الجوال معها بدون رقابة منطقية تحفظ للفتاة شرفها وعرضها، إنها صورة أو إنها صور من صور الإهمال التي نجني ثمارها المرة. ثالثا، إن بدر من ابنتكما تصرفا طائشا وذلك من خلال معاكستها للشاب، فإن الواجب عليكم الهدوء في علاج هذه المشكلة ومعرفة أسبابها، ومن ثم القيام بحل الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه المشكلة. وليس الحل في قضية ضرب الفتاة ضربا مبرحا ثم نغفل عنها، فقد تعود متى ما زال أثر ذلك الضرب والتوبيخ. رابعا، إذا لوحظ عودة الفتاة مرة أخرى إلى هذا المستنقع بعد الهدوء في علاج مشكلتها الأولى، فإن الواجب على الأسرة أن تكون أكثر صرامة في ذلك بشيء لا يلحق الأذى بالفتاة ويحفظ للأسرة كرامتها، وذلك كمنع الفتاة مثلا الخروج الأسواق إن كان السبب خروجها، وكذا منعها من الهاتف والحديث فيه مع نصحها وإرشادها، وقبل ذلك وبعده دعاء الوالدين لأبنائهما بالستر والعفاف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من ذلك دعوة الوالد لولده. نداء قبل وأخيرا: أيها المجتمع المبارك، إننا أمام قضية خطيرة لا تتعلق بالشاب والفتاة فحسب، ولكن الجميع مسؤول عنها وعن تفشيها وانتشارها. إن من وسائل الخلاص أن يعي كل منا دوره، فمحاضن التعليم ودور التربية معنية بذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وتوزيع الأشرطة والكتيبات التي تحذر من هذه الظاهرة. والمسؤولية العظمى في هذا المضمار على المعلمات والمرشدات والمشرفات. ومنابر الجمعة لها دور مؤثر في تسليط الضوء على هذه القضية وإبراز دور الآباء والأمهات حيال قضية المعاكسات، ودور تحفيظ القرآن جميل أن تقيم لهذه المظاهر أسابيع للتذكير بأطوارها وأبعادها وأضرارها. والدعاة لا تخلو مسؤوليتهم باقتطاع جزء من اهتمامهم للمشاركة في حل هذه المعضلة، وأرباب قلم الصحافة يطالهم شيء من المسؤولية بإبراز سلبيات هذه الظاهرة وعلاجها. ومكاتب الاستشارات يجب أن يكون لها دور بارز في مشاركة لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها، والمساعدة في تخليص من وقعنا في هذا الداء للإقلاع عنه، خاصة إذا كان الشاب يهدد هذه الفتاة بصور ونحو ذلك. وإننا في مكتب الاستشارات والإصلاح الأسري في مدينة بريدة نسهم في حل هذه المشكلة وغيرها من خلال استشاريين تفرغوا لذلك، وذلك من خلال اتصال على رقم 3855551. أسأل الله أن يبارك في جهودها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وباختصار، فكل مؤسسات المجتمع ممن لها عناية مباشرة بالأسرة عليها واجب التصدي لهذه الظاهرة والتحذير منها. أسأل الله تعالى أن يحمي فتياتنا من الزيغ والزلل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وأخيرا، مع هذه القصص وهذه المواجع يبقى الأصل في بناتنا الستر والحياء والعفاف والتقى والطهر. هي ليست دعوة للأولياء إلى الشك في بناتهم، ولكنها دعوة للحذر وأخذ الأمر بحزم وجد. ما أجمل أن يطرح في البنت الثقة مع الملاحظة والتوجيه والمتابعة والإرشاد. وحذاري حذاري من الثقة العمياء المفرطة، ومن الغيرة والريبة المذمومة، وهي الغيرة في غير ما ريبة، وهي الغيرة التي يبغضها الله تعالى كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولنعلم جميعا أننا مسؤولون أمام الله تعالى عما أؤتمنا عليه، أحفظنا أم ضيعنا، وإنها لبشارة لمن رزقه الله تعالى من البنات فربهن وأحسن تربيتهن. أقول هنيئا لأولئك ببشارة سيد البشر عليه الصلاة والسلام حينما قال: من عال جاريتين أي رباهما فأحسن تربيتهما، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعه الصبابة الوسطى، دليل على قربه من الجنة، بل إنهن يكن له سترا من النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه في ختام هذه المحاضرة أن يحمي فتياتنا من الزيغ والزلل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه وأن يذل أعداءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الإصدار برعاية دار الفيزية ودار الإسكان ودار الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة. الراعي الإلكتروني لهذا العمل منتديات بريدة سيسي.